الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبعد أن فرغ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من ذكر فوائد الذكر في الوابل الصيب، شرع في ذكر بعض الفصول التي تتم بها الفائدة وهي متعلقة بالذكر، ومنها الفصل الثاني. قال: الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا حديث ضعيف. قال: ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في صحيحه. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، هو حديث صحيح. وقول الإمام رحمه الله رواه الحاكم في صحيحه إطلاق لفظ الصحيح على مستدرك أبي عبد الله الحاكم كثير في كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهو كذلك باعتبار شرط مصنفه، ولم يكن بخاف على الشيخين ابن تيمية وابن القيم أن الحاكم واسع الخطو في التصحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن عدي في الكامل، وغيرهما بإسناد ضعيف جدا. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الحديث أخرجه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي إسناده اختلاف بينه الترمذي، والحديث صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، وأورده الضياء في المختارة، وحسنه ابن حجر في النتائج، وصححه الألباني. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه وأوصاف المسؤول مقتضي من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا ينكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون عليه السلام في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. في رواية عند مسلم وأحمد: إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قال النووي في الأذكار: هكذا ضبطناه، ظلما كثيرا بالثاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: ظلما كثيرا كبيرا. وفيما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى من القول بالجمع بين هذين اللفظين في الذكر نظر بين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة، ورويت بألفاظ متنوعة، من المتأخرين من سلك في هذه الأذكار والأدعية طريقة محدثة، بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. مثاله الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال، فذكر الحديث ثم قال: قد روي كثيرا وروي كبيرا. فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول كثيرا كبيرا. وأمثال ذلك: وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. وقال أيضا بعد أن ذكر أن بعضهم استحب الجمع بالصفة المتقدمة: فإن هذا ضعيف، فإن هذا أولا ليس سنة بل خلاف المسنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جميعه جميعا، وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه، فالجمع بينهما ليس بسنة. قال ابن كثير في التفسير بعد إيراده الحديث: واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات في الصلاة وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها، قال: قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. فرأى أنه يستحب للداعي بدعاء الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. قال: ليصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه الراوي، ولتجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها. ونازعه في ذلك آخرون وقالوا: هذا ضعيف من وجوه، أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين، الثاني أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وهذا باطل قطعا، فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة، وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين. الثالث من الوجوه أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا: هذا معلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر، وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا يمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات. لا تعبد يستحب لكل قارئ وتال، ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضع، بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك. وكذلك الداعي إذا قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا مرة، ومرة قال كبيرا، جاز ذلك. الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينهما، بل يقال هذا مرة وهذا مرة. وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال، فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينه ولم يشرع له الجمع، فإن هذا نوع ثالث لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال، أنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل ما لم يفعله قطعا. الوجه الخامس أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له، فإذا عبر عنه بإحدى العبارتين حصل المقصود فلا يجمع بين العبارات المتعددة. السادس أن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل معا، كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال. وبنحو هذا تعقب ابن جماعة والزركشي الناوية فيما ذهب إليه. دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه للصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سال حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وأدب العبودية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.